الحمد لله المستحق الحمد وأهله، يد الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله، ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وأمره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه في هديه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في عبادة الله ومع الصادقين في عباد الله. اتقوا الله تعالى في عبادته، واعبدوا الله مخلصين له غير مرائين في عبادته ولا مسمعين. امتثلوا أمر الله طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه، واجتنبوا نهيه خوفا من البعد عنه والوقوع في عقابه. ولا تبتغوا في عبادتكم أن يراكم الناس أو يسمعوكم فيمدحوكم عليها، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وعمله. اتقوا النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه ظاهرا وباطنا غير مقصرين في سنته ولا زائدين عليها. اتقوا الناس في معاملتهم، اخبروا الناس بالواقع فيما تخبرونهم به، وبينوا لهم الحقيقة فيما تعاملونهم به، فذلك هو الصدق الذي أمركم الله به ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتقرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للصدق غاية وللصادق مرتبة. أما غاية الصدق فهي البر والخير ثم الجنة، وأما مرتبة الصادق فهي الصديقية، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة عند الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن الصادق لمعتبر بين الناس في حياته ومماته، فهو موضع ثقة فيهم في أخباره ومعاملته، وموضع ثناء حسن وترحم عليه بعد وفاته. واحذروا أيها المسلمون من الكذب، احذروا من الكذب في عبادة الله. لا تعبدوا الله رياء ولا سمعة ولا خداعا ونفاقا. لا تحذروا الخلق في عبادة الله، ولكن احذروا الله عز وجل، فإن الله تعالى يعلم ما في قلوبكم، والخلق لا يعلمون ما في قلوبكم. واحذروا من الكذب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزعموا أنكم متبعون له ثم تتبعوا في شريعته، ولا تخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. واحذروا من الكذب مع الناس، لا تخبروا الناس بخلاف الواقع، ولا تعاملوهم بخلاف الحقيقة. إن المؤمن لا يمكن أن يكذب، إن المؤمن حقيقة لا يمكن أن يكذب، لأن الكذب من خصال المنافقين. قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في قلوب، وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن المؤمن لا يكذب، إن المؤمن لا يكذب، لأنه يؤمن بآيات الله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما أقدح غاية الكذب وما أسفل مرتبة الكاذب. الكذب يفضي إلى الفجور وهو الميل والانحراف عن الصراط السوي، ثم بعد ذلك يهدي إلى النار. ويا ويل أهل النار. والكاذب ساخر لأنه مخطوب عند الله كذابا، وبئس هذا الوصف لمن اتصف به. إن الإنسان لينفر أن يقال له بين الناس: يا كاذب، فكيف يقر أن يكتب عند الله كذابا؟ إن الكاذب لمحجور في حياته، لا يوثق به في خبر ولا معاملة، وإنه لموضع الثناء القبيح بعد وفاته. ولقد قرن الله تعالى الكذب بعبادة الأوثان، فقال جل ذكره: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهل بعد ذلك سبيل، هل بعد ذلك سبيل إلى أن يتخذ المؤمن الكذب مطية لسلوكه أو منهاجا لحياته؟ لقد كان الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم لا ينطقون الكذب ولا يتخذونه منهجا لإنهاجا لحياتهم أو بلوغ مآربهم. هذا أبو سفيان ذهب قبل أن يسلم في ركب من قريش تجار إلى الشام، فلما سمع بهم هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان وهو يومئذ مشرك: قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه أو عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها المؤمنون، الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم يترفعون عن الكذب ويستحيون من أن يؤثر عليهم وينسب إليهم. ولقد حدثت بحديث عن أهل الكفر في عصرنا أن رجلا بل أن شابا من الطلبة الذين يذهبون إلى بلاد الكفار للتعلم، وما أعظم الخطر، ما أعظم الخطر في الذهاب إلى بلاد الكفار ولو للتعلم. بلغني أن هذا الرجل كان عند عائلة إنجليزية، وأن رجلا استأذن عليه، طرأ عليه الباب، فقام أحد أبناء هذه العائلة فقال: من؟ فقال: رجل يريد الطالب الذي عندكم. فجاء إلى الطالب فقال له الطالب: قل إنه ليس موجودا هنا. فذهب الصبي وقال لمن استأذن: إنه ليس موجودا هنا. هذه كذبة. ماذا صنع هؤلاء العائلة الكافرون بهذا الطالب الذي هو مسلم؟ طردوه من البيت وقالوا: لا يمكن أن تكذب أمام شبابنا فتعودهم على الكذب. تأملوا أيها المسلمون هذه القصة، إن كانت صدقا كيف يكون هؤلاء الكفار أحرص على الصدق من هذا المسلم. والواجب أن المسلمين يكونون أصدق الناس، لأن هذا دينهم وصدقهم إذا ابتغوا به وجه الله كان عبادة تقربهم إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، كيف تتخذون الكذب مطية وقد هداكم الله بهذا الدين الكامل الذي يأمركم بالصدق ويرغبكم فيه ويبين لكم نتائجه وثمراته الطيبة وينهاكم عن الكذب ويحذركم منه ويبين لكم نتائجه وثمراته الخبيثة؟ أيها المسلمون، إن بعض المنخبئين من هذه الأمة ليستمرع الكذب ويخفي نفسه بحله، إما لتهاون بالكذب وإما لاعتقاد فاسد يظن أن الكذب لا يحرم إلا إذا تضمن أكل مال، وإما لطمع مادي يتمتع به في دنياه، وإما لتقليد أعمى لا هداية فيه، وكل ذلك خداع لنفسه وتضليل لفكره. فالتهاون بالكذب عنوان قبيلة، فالكذبة الواحدة تخرق السياج الحائل بينك وبين الكذب حتى لا يبقى دونه حائل. إن الكذب كغيره من المعاصي تستوحش منه النفس المطمئنة الراضية المرضية، فإذا وقعت فيه مرة هان عليها شأنه ثم تقع فيه ثانية فيهون عليها أكثر حتى يصبح سجية وقبية، فيكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، إن الكذب حرام، وإن لم يكن فيه أكل المال بغير حق، إذ لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحريم الكذب مشروط بذلك، ولكن الكذب إذا تضمن أكل مال بالباطل كان أعظم جرما وأشد عقوبة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكبائر وفيها اليمين الغموس، قيل: وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان يسير شيئا يسيرا؟ قال: وان كان قضيبا من اراك. القضيب من الاراك هو عصا من الاراك الذي تتسوقون به. ان بعض الناس يكذب ليضحك به القوم، فيألف ذلك لما يرى من ضحك الناس، ويستمر على عمله فيهون عليه. وقد جاء في الحديث: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وإن بعض الناس يكذب على الصبيان كثيرا لأنهم لا يوجهون إليه النقد، ولكنه في الحقيقة أوقع نفسه في الكذب وفتح لهم باب التهاون به والتربي عليه. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن أمه دعت فقالت له: تعال أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا لكذبت عليك كذبة. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله في نفسك، واتق الله في دينك، واتق الله في مجتمعك. ألم تعلم أن الدين إذا كان مظهرا لك ومظهرا لهذا ولهذا وكان فيه اختلال في المسلمين كلهم. أيها المسلمون، إننا إذا أخذنا الكذب ورأى منا الأجانب ذلك فإنهم سوف ينفرون عن دين الإسلام، لأنهم يظنون أن الدين هو ما كان عليه المسلمون إذا كانوا قد سقطوا بما أمروا به من الصدق واجتناب الكذب. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن في الزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المتصفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد سمعتم ما جاء في الكذب والتحذير منه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك مقتضى النظر الصحيح أن يكون الكذب خلقا رذيلا، وإنه لخلق رذيل وإثم ومعصية إذا لم يتضمن أكلا للمال بالباطل أو كذبا وخيانة. فإن تضمن أكلا للباطل أو كذبا وخيانة كان ذلك أشد وأصفى. وإني ضارب مثلين يفعلهما بعض الناس، وهما من الكذب والخيانة للدولة. أولا، من المعلوم أن الدولة تمنع أن يفتح الإنسان غير السعودي مستجرا يستجر فيه، فيأتي الرجل غير السعودي إلى رجل سعودي ويقول أشتري منك باسم لنقسم إلى الحكومة هذا المستجر باسمك، وأكون أنا الذي أعمل فيه وأعطيك كذا وكذا من الدراهم، فيبيع السعودي يبيع اسمه على هذا الرجل غير السعودي لأجل أن يفتح هذا المستجر، فيأخذ هذا الرجل عوضا من هذا الذي ليس بسعودي لفتح المستجر. ماذا اشتملت عليه هذه المعاملة؟ اشتملت هذه المعاملة على الكذب، لأنه قدم فتح المستجر باسم الرجل السعودي وليس له، وهذا كذب. اشتمل أيضا على الخيانة للدولة، لأن الدولة إذا سنت نظاما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله وجب على رعيتها أن يعملوا به تماما، وأن يكونوا أمام الدولة على الصدق والبيان، وهذا تضمن خيانة للدولة وكذبا عليها، حيث قدم باسم الرجل السعودي وهو ليس له. هاتان خصلتان ذميمتان. الخصلة الثالثة أنه تضمن أكلا للمال بالباطل، فهذه الدراهم التي أخذها هذا الرجل السعودي الكاذب الخائن هي لا تحل له، لأنها أكل للمال بالباطل، أكل مبني على كذب وخيانة ومخالفة لولاة الأمور فيما يجب عليه امتثاله. هذه ثلاث مفاسد. وربما يكون هناك مفاسد أخرى جزئية لا يمكن ذكرها هنا ولا حصرها والإحاطة بها. أما المثال الثاني فإن بعض الناس يستفيد من البنك بنك التنمية العقاري ويأخذ منه جسمه ليبني له بيتا، وهذه من نعمة الله عليه ومن تيسير الله تبارك وتعالى على يد هذه الحكومة التي نرجو لها التوفيق والرشد والصلاح. أعانت الناس على بناء بيوتهم وعلى تسديد حاجاتهم، ولكن مع الأسف أن بعض الناس يستخدمون هذه النعمة من الله وهذه النعمة من الحكومة يستعملونها على وجه سيء، يكون قد استفاد من البنك لأول مرة ثم يريد أن يستفيد منه مرة أخرى فيكتب قرضا باسم شخص آخر لم يستفد من البنك وهي في الحقيقة له، مثل أن يكتبها باسم ابنه أو باسم أمه أو باسم أي رجل آخر ليستفيد منه وهو في الحقيقة ليست لمن كتبت باسمه، ولكنه اشترى منه هذا الاسم وكتبها به. وهذا أيضا مثل الأول، كذب وخيانة للدولة واستفادة من بيت مال المسلمين بغير حق فهو آثم. نقول إن الاستفادة من بيت المسلمين بغير حق ليست هي ظلما للدولة وحدها، ولكنها ظلم لكل واحد من أفراد هذه الأمة، لكل عجوز في بيتها ولكل طفل في بيته. وإن بعض الناس يظنون أن مال الدولة ملك للجميع وأنه لا بأس أن يستغله الإنسان بأي وجه كان، حلالا كان أو محرما، وهذا خطأ وهذا تفسير فاسد وهذا وهم أو لفظ الشياطين عليه. ذلك لأن بيت مال المسلمين مال محترم يجب احترامه ومعاملته بالصدق والبيان. وإذا كان بيت مال للمسلمين فإن لكل واحد من المسلمين فيه حقا، فالظلم فيه واقع لكل واحد من المسلمين. إذا ظلمت شيئا في هذا المال فأنت ظالم لكل واحد من أفراد الأمة الذي هو بيت مال لها. فاتق الله أيها المسلم وعش في الدنيا حميدا لتموت سعيدا، واعلم أن ما جمعته من المال على غير وجه شرعي فإنما هو نار وعار عليك، نار في الآخرة وعار في الدنيا. وإنه ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأثنيت وتصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فإنك تاركه لغيرك. مهما جمعت من الملايين ومن الدراهم فإنها لا تفيدك شيئا إلا ما كان قربة لك إلى الله عز وجل، وإنك إذا اكتسبتها على وجه محرم كانت غرما عليك وغنيمة لمن بعدك. والغالب أن من اكتسب المال المحرم فإن الله لا يبارك له فيه، تجده بخيلا لا يتصدق، تجده يفني ماله في غير فائدة، يسلط على هلكة ماله في غير الحق ويمنع ماله فيما هو حق. وهذا في الحقيقة قد خسر ماله لأنه لم ينتفع به في آخرته. اتقوا الله عباد الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عاملوا ربكم بالصدق وعاملوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم بالصدق، وعاملوا حكومتكم بالصدق، وعاملوا بقية الناس بالصدق. لا فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا. فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أيها الإخوة، إنني قلت في مقدمة الخطبة إن المثالين اللذين سمعتموهما، ولكن إذا كان الإنسان قد وقع فيهما فبماذا يكون التخلص؟ نقول التخلص في المسألة الأولى بالمتجر الذي كتبته باسمك أنت أيها السعودي وهو ليس لك. الطريق إلى ذلك أن يثمن هذا المتجر وأن يكون لك أنت أيها السعودي وأن يبقى غير السعودي فيه يعمل فيه بجزء من الربح، وبهذا يكون كالمضارب وتكون أنت تأكل مالا حلالا وهو أيضا يأكل مالا حلالا. وأما المسألة الثانية وهي الأرض التي كتبتها بغير اسمك لتستفيد من البنك العقاري، فإن الطريق إلى التخلص من ذلك أن تبيع على من كتبت باسمه هذه الأرض حتى تكون الأرض ملكا له ويكون العقار الذي أخذه باسمه من الدولة ملكا له أيضا، وبذلك تسلم أنت من الإثم وهو كذلك يسلم من الإثم. هذه هي الطريق لحل مشكلة من وقع في شيء من ذلك. أما من لم يقع فإن الحجة قامت عليه بما سمعه هنا وبما يبلغه عنا. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طاعته وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله مستحق الحمد وأهله يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وأمره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه في هديه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في عبادة الله ومع الصادقين في عباد الله. اتقوا الله تعالى في عبادته، اعبدوا الله مخلصين له غير مرائين في عبادته ولا مسمعين. امتثلوا أمر الله طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه، واجتنبوا نهيه خوفا من البعد عنه والوقوع في عقابه. ولا تبتغوا في عبادتكم أن يراكم الناس أو يسمعوكم فيمدحوكم عليها، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وعمله. اتقوا النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه ظاهرا وباطنا، غير مقصرين في سنته ولا زائدين عليها. اتقوا الناس في معاملتهم، اخبروا الناس بالواقع فيما تخبرونهم به، وبينوا لهم الحقيقة فيما تعاملونهم به، فذلك هو الصدق الذي أمركم الله به ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للصدق غاية وللصادق مرتبة. أما غاية الصدق فهي البر والخير ثم الجنة، وأما مرتبة الصادق فهي الصديقية، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة عند الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن الصادق لمعتبر بين الناس في حياته ومماته، فهو موضع ثقة فيهم في أخباره ومعاملته، وموضع ثناء حسن وترحم عليه بعد وفاته. واحذروا أيها المسلمون من الكذب، احذروا من الكذب في عبادة الله. لا تعبدوا الله رياء ولا سمعة ولا خداعا ونفاقا. لا تحذروا الخلق في عبادة الله، ولكن احذروا الله عز وجل، فإن الله تعالى يعلم ما في قلوبكم، والخلق لا يعلمون ما في قلوبكم. واحذروا من الكذب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزعموا أنكم متبعون له ثم تتبعوا في شريعته، ولا تخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. واحذروا من الكذب مع الناس، لا تخبروا الناس بخلاف الواقع، ولا تعاملوهم بخلاف الحقيقة. إن المؤمن لا يمكن أن يكذب، إن المؤمن حقيقة لا يمكن أن يكذب، لأن الكذب من خصال المنافقين. قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في قلوب، وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن المؤمن لا يكذب لأنه يؤمن بآيات الله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما أقدح غاية الكذب وما أسفل مرتبة الكاذب. الكذب يفضي إلى الفجور وهو الميل والانحراف عن الصراط السوي، ثم بعد ذلك يهدي إلى النار. ويا ويل أهل النار. والكاذب ساخر لأنه مخطوب عند الله كذابا، وبئس هذا الوصف لمن اتصف به. إن الإنسان لينفر أن يقال له بين الناس يا كاذب، فكيف يقر أن يكتب عند الله كذابا؟ إن الكاذب لمحجور في حياته، لا يوثق به في خبر ولا معاملة، وإنه لموضع الثناء القبيح بعد وفاته. ولقد قرن الله تعالى الكذب بعبادة الأوثان، فقال جل ذكره: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهل بعد ذلك سبيل إلى أن يتخذ المؤمن الكذب مطية لسلوكه أو منهاجا لحياته؟ لقد كان الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم لا ينطقون الكذب ولا يتخذونه منهاجا لحياتهم أو بلوغ مآربهم. هذا أبو سفيان ذهب قبل أن يسلم في ركب من قريش تجار إلى الشام، فلما سمع بهم هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان وهو يومئذ مشرك: قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه أو عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها المؤمنون، الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم يترفعون عن الكذب ويستحيون من أن يؤثر عليهم وينسب إليهم. ولقد حدثت بحديث عن أهل الكفر في عصرنا أن رجلا بل أن شابا من الطلبة الذين يذهبون إلى بلاد الكفار للتعلم، وما أعظم الخطر في الذهاب إلى بلاد الكفار ولو للتعلم. بلغني أن هذا الرجل كان عند عائلة إنجليزية، وأن رجلا استأذن عليه، قرأ عليه الباب، فقام أحد أبناء هذه العائلة فقال: من؟ فقال: رجل يريد الطالب الذي عندكم. فجاء إلى الطالب فقال له الطالب: قل إنه ليس موجودا هنا. فذهب الصبي وقال لمن استأذن: إنه ليس موجودا هنا. هذه كذبة. ماذا صنع هؤلاء العائلة الكافرون بهذا الطالب الذي هو مسلم؟ طردوه من البيت وقالوا: لا يمكن أن تكذب أمام شبابنا فتعودهم على الكذب. تأملوا أيها المسلمون هذه القصة، إن كانت صدقا كيف يكون هؤلاء الكفار أحرص على الصدق من هذا المسلم؟ والواجب أن المسلمين يكونون أصدق الناس، لأن هذا دينهم، وصدقهم إذا ابتغوا به وجه الله كان عبادة تقربهم إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، كيف تتخذون الكذب مطية وقد هداكم الله بهذا الدين الكامل الذي يأمركم بالصدق ويرغبكم فيه ويبين لكم نتائجه وثمراته الطيبة وينهاكم عن الكذب ويحذركم منه ويبين لكم نتائجه وثمراته الخبيثة. أيها المسلمون، إن بعض المنخبئين من هذه الأمة ليستمرع الكذب ويخفي نفسه بحله، إما لتهاون بالكذب وإما لاعتقاد فاسد يظن أن الكذب لا يحرم إلا إذا تضمن أكل مال، وإما لطمع مادي يتمتع به في دنياه، وإما لتقليد أعمى لا هداية فيه، وكل ذلك خداع لنفسه وتضليل لفكره. فالتهاون بالكذب عنوان قبيلة، فالكذبة الواحدة تخرق السياج الحائل بينك وبين الكذب حتى لا يبقى دونه حائل. إن الكذب كغيره من المعاصي تستوحش منه النفس المطمئنة الراضية المرضية، فإذا وقعت فيه مرة هان عليها شأنه ثم تقع فيه ثانية فيهون عليها أكثر حتى يصبح سجية وقبية، فيكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، إن الكذب حرام، وإن لم يكن فيه أكل المال بغير حق، إذ لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحريم الكذب مشروط بذلك، ولكن الكذب إذا تضمن أكل مال بالباطل كان أعظم جرما وأشد عقوبة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكبائر وفيها اليمين الغموس، قيل وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان يسير شيئا يسيرا؟ قال: وان كان قضيبا من اراك. الحضيب من الأراك هو عصا من الأراك الذي تتسوقون به. إن بعض الناس يكذب ليضحك به القوم، فيألف ذلك لما يرى من ضحك الناس ويستمر على عمله فيهون عليه. وقد جاء في الحديث: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وإن بعض الناس يكذب على الصبيان كثيرا لأنهم لا يوجهون إليه النقد، ولكنه في الحقيقة أوقع نفسه في الكذب وفتح لهم باب التهاون به والتربي عليه. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن أمه دعت فقالت له: تعال أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا لكذبت عليك كذبة. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله في نفسك، واتق الله في دينك، واتق الله في مجتمعك. ألم تعلم أن الدين إذا كان مظهرا لك ومظهرا لهذا ولهذا وكان فيه اختلال كان فيه اختلال في المسلمين كلهم؟ أيها المسلمون، إننا إذا أخذنا الكذب ورأى منا الأجانب ذلك فإنهم سوف ينفرون عن دين الإسلام. لأنهم يظنون أن الدين هو ما كان عليه المسلمون إذا كانوا قد سقطوا لما أمروا به من الصدق واجتناب الكذب. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المتصفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد سمعتم ما جاء في الكذب والتحذير منه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك مقتضى النظر الصحيح أن يكون الكذب خلقا رذيلا، وإنه لخلق رذيل وإثم ومعصية إذا لم يتضمن أكلا للمال بالباطل أو كذبا وخيانة. فإن تضمن أكلا للباطل أو كذبا وخيانة كان ذلك أشد وأخطر. وإني ضارب مثلين يفعلهما بعض الناس، وهما من الكذب والخيانة للدولة. أولا، من المعلوم أن الدولة تمنع أن يفتح الإنسان غير السعودي مستجرا يستجر فيه، فيأتي الرجل غير السعودي إلى رجل سعودي ويقول أشتري منك باسم لنقدم إلى الحكومة هذا المستجر باسمك، وأكون أنا الذي أعمل فيه وأعطيك كذا وكذا من الدراهم، فيبيع السعودي يبيع اسمه على هذا الرجل غير السعودي لأجل أن يفتح هذا المستجر، فيأخذ هذا الرجل عوضا من هذا الذي ليس بسعودي لفتح المستجر. ماذا اشتملت عليه هذه المعاملة؟ اشتملت هذه المعاملة على الكذب، لأنه قدم فتح المستجر باسم الرجل السعودي وليس له، وهذا كذب. اشتمل أيضا على الخيانة للدولة، لأن الدولة إذا سنت نظاما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله وجب على رعيتها أن يعملوا به تماما، وأن يكونوا أمام الدولة على الصدق والبيان، وهذا تضمن خيانة للدولة وكذبا عليها، حيث قدم باسم الرجل السعودي وهو ليس له. هاتان خصلتان ذميمتان. الخصلة الثالثة أنه تضمن أكلا للمال بالباطل، فهذه الدراهم التي أخذها هذا الرجل السعودي الكاذب الخائن هي لا تحل له، لأنها أكل للمال بالباطل، أكل مبني على كذب وخيانة ومخالفة لولاة الأمور فيما يجب عليه امتثاله. هذه ثلاث مفاسد، وربما يكون هناك مفاسد أخرى جزئية لا يمكن ذكرها هنا ولا حصرها والإحاطة بها. أما المثال الثاني، فإن بعض الناس يستفيد من البنك بنك التنمية العقاري ويأخذ منه جسمه ليبني له بيتا، وهذه من نعمة الله عليه ومن تيسير الله تبارك وتعالى على يد هذه الحكومة التي نرجو لها التوفيق والرشد والصلاح. أعانت الناس على بناء بيوتهم وعلى تسديد حاجاتهم، ولكن مع الأسف أن بعض الناس يستخدمون هذه النعمة من الله وهذه النعمة من الحكومة، يستعملونها على وجه سيء، يكون قد استفاد من البنك لأول مرة ثم يريد أن يستفيد منه مرة أخرى، فيكتب قرضا باسم شخص آخر لم يستفد من البنك وهي في الحقيقة له، مثل أن يكتبها باسم ابنه أو باسم أمه أو باسم أي رجل آخر ليستفيد منه، وهو في الحقيقة ليست لمن كتبت باسمه ولكنه اشترى منه هذا الاسم وكتبها به. وهذا أيضا مثل الأول، كذب وخيانة للدولة واستفادة من بيت مال المسلمين بغير حق، فهو آثم. نقول إن الاستفادة من بيت المسلمين بغير حق ليست هي ظلما للدولة وحدها، ولكنها ظلم لكل واحد من أفراد هذه الأمة، لكل عجوز في بيتها ولكل طفل في بيته. وإن بعض الناس يظنون أن مال الدولة ملك للجميع وأنه لا بأس أن يستغله الإنسان بأي وجه كان، حلالا كان أو محرما، وهذا خطأ وهذا تفسير فاسد وهذا وهم أو لفظ الشياطين عليه. ذلك لأن بيت مال المسلمين مال محترم يجب احترامه ومعاملته بالصدق والبيان. وإذا كان بيت مال للمسلمين فإن لكل واحد من المسلمين فيه حقا، فالظلم فيه وافر لكل واحد من المسلمين. إذا ظلمت شيئا في هذا المال فأنت ظالم لكل واحد من أفراد الأمة الذي هو الذي هو بيت مال لها. فاتق الله أيها المسلم وعش في الدنيا حميدا لتموت سعيدا، واعلم أن ما جمعته من المال على غير وجه شرعي فإنما هو نار وعار عليك، نار في الآخرة وعار في الدنيا. وإنه ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، وأكلت فأثنيت، وتصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فإنك تاركه لغيرك. مهما جمعت من الملايين ومن الدراهم فإنها لا تفيدك شيئا إلا ما كان قربة لك إلى الله عز وجل، وإنك إذا اكتسبتها على وجه محرم كانت غرما عليك وغنيمة لمن بعدك. والغالب أن من اكتسب المال المحرم فإن الله لا يبارك له فيه، تجده بخيلا لا يتصدق، تجده يثني ماله في غير فائدة، يسلط على هلكة ماله في غير الحق، ويمنع ماله فيما هو حق. وهذا في الحقيقة قد خسر ماله لأنه لم ينتفع به في آخرته. اتقوا الله عباد الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عاملوا ربكم بالصدق وعاملوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم بالصدق، وعاملوا حكومتكم بالصدق، وعاملوا بقية الناس بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا. فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين. اللهم هيئ لهم من امرهم رشدا. اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ايها الاخوه انني قلت في مقدمه الخطبه ان المثالين اللذين سمعتموهما ولكن اذا كان الانسان قد وقع فيهما فبماذا يكون التخلص؟ نقول التخلص في المساله الاولى بالمتجر الذي كتبته باسمك انت ايها السعودي وهو ليس لك. الطريق الى ذلك ان يثمن هذا المتجر وان يكون لك انت ايها السعودي وان يبقى غير السعودي فيه يعمل فيه بجزء من الربح وبهذا يكون كالمضارب وتكون انت تاكل مالا حلالا وهو ايضا ياكل مالا حلالا. واما المساله الثانيه وهي الارض التي كتبتها بغير اسمك لتستفيد من البنك العقاري فإن الطريق إلى التخلص من ذلك أن تبيع على من كتبت باسمه هذه الأرض حتى تكون الأرض ملكا له ويكون العقار الذي أخذه باسمه من الدولة ملكا له أيضا وبذلك تسلم أنت من الإثم وهو كذلك يسلم من الإثم. هذه هي الطريق لحل مشكلة من وقع في شيء من ذلك. أما من لم يقع فإن الحجة قامت عليه بما سمعه هنا وبما يبلغه عنا. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طاعته وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.